بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. الأمر الرابع هو أيضا يتحدث عن بعض أنحاء الاستعمال. الاستعمال المتعارف
صار زحمة عليكم شيخ
ممنون يا شيخ ممنون لكم. الاستعمال المتعارف هو أنك تستخدم لفظا لكي تدل من خلاله على معنى من المعاني. ضرب مثلا أنت تستعملها في الدلالة والحكاية على ذلك المعنى، معنى ضرب ذلك الفعل، ذلك الحدث الذي صدر من شخص ووقع على شخص، ذلك الحدث الذي يستلزم الإيذاء والإيلام النفسي والجسدي. هذا هو المتعارف في باب الاستعمالات. هناك استعمال آخر، أنت تستعمل اللفظ لا من باب الدلالة على معناه، وإنما من باب الدلالة على لفظ، فتستعمل اللفظ لتدل به على لفظ، لتكشف به عن لفظ، عن إرادتك للفظ. نحن نريد أن نتحدث عن هذا النحو من الاستعمال. هذا له أنحاء أربعة، أقسام أربعة. أنت قد تستعمل اللفظ، وتارة تريد نوعه، وأخرى تستعمل اللفظ وتريد صنفه، وثالثة تستعمل اللفظ ولكنك تريد مثله، ورابعة تستعمل اللفظ وتريد شخصه. إذن أنت استعملت اللفظ مو في معنى، وإنما استعملته في لفظ. هذا اللفظ الذي استعملته فيه، المستعمل فيه، ترى هو نوع هذا اللفظ، وأخرى هو صنفه، وثالثة هو مثله، ورابعة هو شخصه. توضيح ذلك من خلال الأمثلة. اللي راح يفعله المصنف رحمة الله عليه مرحلتان، يفعله المصنف مرحلتين. المرحلة الأولى، أي هذه الاستعمالات أساسا ممكنة وأيها مستحيلة، لأن بعض الأصوليين قال باستحالة بعضها، أيها ممكن أيها مستحيل. مرحلة ثانية، جميع هذه الإطلاقات، تطلق اللفظ وتريد به لفظا، جميعها استعمالات. هل يمكن أن نقول هذا استعمال، أو أنها جميعا ليست من باب الاستعمال، أو أن بعضها استعمال وبعضها ليس استعمالا؟ هاتان مرحلتان للبحث. أما في المرحلة الأولى، أيها ممكن وأيها مستحيل؟ أضرب مثال إذن لكل واحد من هذه الأنحاء والأقسام الأربعة. أما القسم الأول، أن تطلق اللفظ وتريد نوعه، هذا مثاله ما لو قلت زيد لفظ، أو زيد كلمة، أو زيد ثلاثي، أو قلت اضرب ضرب كلمة، أو ضرب ثلاثي. أنت في هذه الحالة ماذا فعلت؟ جئت بلفظة زيد وحملت عليها أنها لفظ، حكمت على زيد بأنه لفظ. ماذا أردت من زيد؟ هل أردت معناه؟ لا، لم ترد معناه، وإنما أردت أن تشير به إلى كل كلمة بهذا الشكل اسمها زيد زاء ياء دال خرجت من لفظ أي إنسان أي لافظ كان في أي زمان في أي مكان في صدر الجملة أو في ذيلها أو في وسطها كل لفظ كل كلمة زيد تصدر من أحد فهي لفظ كل كلمة زيد تصدر من أحد فهي كلمة كل كلمة ضرب تصدر من أحد فهي ثلاثية إذن أنت لاحظت النوع نوع هذه الكلمة نوع هذه الكلمة وهذا يشمل حتى الكلمة التي أنا الآن تلفظت بها زيد لفظ حتى هذا زيد الذي أنا قلته الآن هو لفظ والذي أنت تقوله في أي زمان وفي أي مكان في مطلع الجملة في آخرها في وسطها هذا هو المقصود بإرادة النوع أنت تريد نوع لفظة زيد نوع كلمة زيد هذا واحد وأما إذا أردت صنفه فمثاله طبعا المصنف ضرب مثالا آخر وقال أنه ضرب فعل ماضي هناك نحو تسامح في هذا المثال أوردوا على هذا المثال الذي ذكره المصنف بأننا إذا كنا نريد النوع هذا يعني أن كل كلمة ضرب حتى التي هي في هذه الجملة يصدق عليها المحمول الحكم بأنه فعل ماضي والحال ضرب في هذه الجملة ليست فعلا ماضيا بدليل وقوعها مبتدأ أخبرت عنه بأنه فعل ماض فهذا اسم في الحقيقة وليس فعلا ماضيا هذا إشكال أوردوه على المصنف رحمة الله عليه أما القسم الثاني أنك تطلق اللفظ لكنك تريد الصنف لا تريد النوع مثاله ما إذا قلت زيد في جملة ضرب زيد فاعل أنت تدرس اللغة العربية وتتحدث لطلابك عن الفاعل حدثتهم عن القاعدة ثم جئت بعد ذلك لذكر المثال قلت هل تريدون مثالا للفاعل؟ خذوا زيد في قولنا ضرب زيد فاعل فأنت حكمت بالفاعلية هذا محمول وهذا خبر أين موضوعه وأين مبتدأه زيد الأول أنت حكمت بالفاعلية على زيد الأول زيد فاعل في وين؟ في جملة ضرب زيد أو قام زيد حينئذ أنت ماذا تقصد بكلمة زيد الأولى؟ ماذا تقصد؟ عندما حكمت عليها بالفاعلية تقصد زيد الثانية عندما تقع كلمة زيد بعد فعل ضرب وأمثال فعل ضرب فإن هذه الكلمة تكون فاعلا وأما نفس كلمة زيد الأولى هي ليست فاعلا ليست مثالا للفاعلية ليست فاعلا وبالتالي أنت تقصد أن كل كلمة زيد من هذا الصنف يا صنف أن تقع بعد فعل من الأفعال كضرب هي فاعل إذن أنت لم تقصد النوع لأنك لو قصدت النوع فإنك تعني أن كل كلمة زيد صدرت من أي لافظ في كل زمان في كل مكان في أول الجملة في آخر الجملة قبل الفعل بعد الفعل هي فاعل والحال ليس الأمر كذلك إذن أنت تقصد عندما قلت في أول الجملة زيد تقصد بهذه الكلمة صنفا خاصا من كلمة زيد وهي التي تقع بعد الفعل وتدل على الذي فعل الفعل وأوقع الحدث فهنا استعملت كلمة زيد الأولى أطلقتها وأردت منها صنفا خاصا هي التي تقع بعد الفعل هذا هو القسم الثاني القسم الثالث تطلق اللفظ وتريد مثله، لا نوعه لا صنفه. لو أن شخصا سألك: سيدنا شيخنا، أعرب لنا هذه الجملة، أعرب لنا جملة ضرب زيد بكرا، أعرب هذا، إما مستفهما أو ممتحنا، حينئذ ماذا تقول له؟ تقول له: أما ضرب، هكذا ضرب، فهو فعل ماض مبني على الفتح، وأما زيد فهو فاعل مرفوع بالضمة، وأما بكرا فهو مفعول به. حينئذ أنت عندما قلت الضرب وقمت بعملية الإعراب وذكرت إعرابها، ماذا كنت تقصد من قولك ضرب؟ كنت تريد أن تقول له، كنت تقصد أن هذه الكلمة التي صدرت منك أنت، هذه ضربة التي صدرت من فمي أنا المعرب، أريد منها تلك الكلمة ضربة التي صدرت من فم السائل. إذن أنا أقصد من كلمة ضربة ضربة أخرى، كلمة ضربة معينة، مو نفس التي أقولها الآن، التي صدرت من فمك أنت. إذن أنا أقصد عندما قلت ضربة ضربة معينة صدرت من فم السائل، يعني مثلها، أنا أقصد مثلها، أنا أقصد ضربة لا النوع في كل مكان وزمان ولافظ في أول وسط آخر، لا هكذا، لا أقصد الصنف، وإنما أقصد هذه الكلمة التي صدرت منك. إذن أقصد المثل، ضربة معينة مثلها صدرت منك أنت، هذه الضربة التي صدرت منك، هذا أقصد مثلها. فإن ضرب هذه هي فعل ماض مبني على الفتح، وزيد زيد فاعل، فاعل مرفوع أيضا زيد الذي صدر منك. هذا هو القسم الثالث. يقول المصنف: هذه الأقسام الثلاثة كلها ممكنة، لا إشكال أنها ممكنة. هذا جوابنا بلحاظ هذا، وإحنا نتكلم في المرحلة الأولى بلحاظ الأقسام الثلاثة، خذها مسلمة أنها ممكنة. لماذا هي ممكنة؟ هي ممكنة لأنه لا يوجد فيها أي محذور، لا يوجد أي تال باطل وفاسد، لا يوجد، ولذا نقول هي ممكنة. يقول المصنف: ولو سئلنا وقيل لنا أن صحة هذا الاستعمال وصحة هذا الإطلاق هل هو مبني على الوضع، هل هذه الصحة بالوضع أم بالطبع، يعني عندما نقول يصح استعمال اللفظ وإرادة نوعه، عندما نقول يصح، يمكن يعني يصح، يمكن أن نطلق اللفظ ونريد النوع، هذا ممكن يعني يصح هذا الاستعمال، هذا الاستعمال هل جرى في اللغة بنحو الوضع؟ يعني أن أبناء اللغة وضعوا وقالوا، أجاز الواضع، قال الواضع أنه: يا أبناء اللغة، يا أتباعي، أنا وضعت ضربة لمعناها اللي هو حدث معين، رفع يد وإنزال اليد، إيلام شخص نفسيا جسديا، هذا معنى ضربة. ولكن لكم أن تستعملوها في النوع، في الصنف، في المثل، هكذا، هل هي بالوضع أم أنها بالطبع؟ ما لنا علاقة بالواضع أجاز أو لم يجز، ما لنا علاقة بقواميس اللغة التي تكشف لنا عن وجود أوضاع وعن وجود إجازة صادرة من الواضع، هذا ما لنا علاقة به. حين أيهما، وإنما بالاستساغة الذوقية الموجودة لدى أبناء اللغات أو اللغة المعينة، أيهما هو الصحيح؟ المصنف يقول: من خلال ما ذكرناه في الأمر الثالث، في نهاية الأمر الثالث يتضح لنا بصورة مليئة أن هذه الصحة هي بالطبع وليست بالوضع، هي بالطبع، وما ذكرناه من الدليل هناك يصلح أن يأتي دليلا في المقام. الدليل الذي ذكرناه هناك الوجدان، الوجدان الذي ذكرناه في باب الاستعمالات المجازية، صحة الاستعمالات المجازية ليست بالوضع وإنما بالاستحسان الذوقي لأبناء اللغة. ما هو الدليل؟ الوجدان. ثم ذكرنا بعد ذلك أن من هذا القبيل استعمال اللفظ، إطلاق اللفظ وإرادة نوعه وصنفه ومثله. نعم، هو بالطبع لنفس الدليل وهو الوجدان، فإن الوجدان يجد ذلك حسنا وصحيحا. حسنا يعني صحيحا. لماذا يجده صحيحا؟ هل لأجل إجازة الواضع؟ أبدا، ما العلاقة. أصلا ما يراجع الواضع ويفتح القاموس حتى يكتشف ما هي انطباعات الواضع في هذا الجانب. أبدا، ما العلاقة؟ الواضع ماذا يقول والقاموس ماذا يقول؟ يجد أن هذا الإطلاق إطلاقا حسن غير مستهجن، فإذا فلنطلق. إذا الدليل الأول على طبعية صحة هذه الإطلاقات هو الوجدان. هنا يضيف دليلا آخر، الدليل الثاني. إذا الدليل الأول الوجدان، الوجدان. الدليل الثاني الذي ذكره هنا بالإضافة إلى الوجدان دليل آخر يرتبط بإطلاق الألفاظ المبهمة، المهملة، مثل ديز لفظا، أو ليز، أو بيز، ما شابه، أي لفظ لم يوضع في اللغة لمعنى معين. حينئذ يمكننا أن نطلق، طبعا هذا لفظ لم يوضع بأي نحو من الألفاظ، أبدا لم يوضع، حينئذ يمكن أن نطلق هذا اللفظ ونريد به النوع، كأن نقول دايزون لفظ. نعم، دايزون لفظ، دايزون مهمل. لو جاءك شخص أيضا وقال لك أعرب لي هذه الجملة دايزون لفظ، ايش راح تقول له؟ دايزون مبتدأ، لفظ خبرها. إذن يمكن أن تطلق لفظا مهملا وتريد به نوعه، فإن دايز لفظ، أي دايز؟ كل دايز. في أي زمان ومكان أنت أطلقته؟ في أول الجملة، في آخر الجملة. كما أنه لو سألك سائل أعرب لي دايز لفظ، فأنت تقول له دايز مبتدأ، أردت مثله في المقام. فإذا الألفاظ المهملة أيضا يمكن أن نطبق عليها هذه الأقسام، أو بعض هذه الأقسام على أقل تقدير، إما جميعها أو بعضها. فنطلق هذه الألفاظ المهملة ونريد بها النوع، أو نريد بها المثل. حينئذ لو قلنا بأن صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه هي بالوضع، هذا يلزم منه أنه في اللغة قد وضعت هذه الألفاظ المهملة بهذا النحو من الوضع، يعني أجاز الواضع استعمالها في إرادة النوع، في إرادة الصنف، في إرادة المثل، وهذا خلف الفرض. فإننا نفترض أنها مهملة أصلا وليست بموضوعة. إذن يلزم التالي الفاسد لو قلنا بأن هذه الصحة بالواضع، لأنه يعني أن الألفاظ المهملة موضوعة من قبل الواضع بهذا النحو من الوضع، بإرادة النوع أو الصنف أو المثل، وهذا خلف الفرض. هي مهملة ليست موضوعة بأي نحو، لا لمعنى ولا لإرادة لفظ معين. هذا بلحاظ الأقسام الثلاثة الأولى. وأما القسم الرابع ما هو؟ إرادة الشخص، أن تطلق اللفظ وتريد به شخصه. فتقول زيد لفظا، زيد ومقصودك من كلمة زيد التي أحضرتها على لسانك الآن تقصد بذلك نفس هذه الكلمة التي خرجت من لسانك. إذن أنت تقصد من كلمة زيد شخص هذه الكلمة. تقول زيد اللي الآن طلع من لساني الآن الذي تلفظت به، زيد لفظ، هذا لفظ أتلفظ به، قد تلفظت به، هذا زيد لفظ. لا تقصد بزيد النوع، أنت لا تريد أن تشير إلى كل كلمة زيد أينما صدرت في أي زمان ومكان، لا أبدا، ولا تريد صنفا خاصا، هذا هم بعموم، ولا تريد كلمة زيد الصادرة من شخص آخر، وإنما تريد شخص هذه الكلمة اللي الآن أنت خرجت من لسانك، حكمت عليها أنها لفظ، فإذا أطلقت اللفظ وأردت به شخصه. هذا هو القسم الرابع. المصنف يسأل هذا القسم الرابع ممكن أو مستحيل؟ لماذا هذا السؤال؟ هذا السؤال من شأنه أن صاحب الفصول أدلى بدلوه في المقام، فقال أن هذا النحو من الإطلاق أصلا مستحيل غير ممكن، مستحيل، لأنه يلزم منه أحد محذورين، يلزم منه أحد محذورين، فهو إما يلزم منه اتحاد الدال والمدلول، وإما يلزم منه تركب القضية من جزئين، وكلاهما مستحيل، وكلاهما مستحيل. كيف يلزم منه هذا أو ذاك؟ يقول المصنف، يقول صاحب الفصول رحمه الله، هناك احتمالان. أنت عندما تطلق هذا اللفظ وتريد شخصه، هناك احتمالان، إما وإما، لا يخلو، إما وإما، إما تقصد عندما تطلق كلمة زيد، إما تقصد الحكاية، فأنت تحكي بهذا اللفظ عن شيء وتدل به على شيء. ما هو ذاك الشيء الذي تحكي عنه؟ شخصه، أنت تحكي عن شخصه، أنت تقصد الحكاية، أنت تقصد أن تحكي بهذا اللفظ عن شيء. بالوضع الطبيعي عندما تأتي باللفظ فإنك تقصد أن تحكي به عن معنى، في إرادة النوع أنت تقصد أن تحكي به عن النوع أو عن الصنف أو عن المثل. في المقام أنت أتيت بهذه اللفظة وقصدت أن تحكي بها عن شخصه. فإذا المحكي ما هو؟ إذن المحكي، إذن لدينا حاكي ولدينا محكي عنه. من هو المحكي؟ من هو الحاكي؟ لفظ زيد. طيب من هو المحكي عنه؟ أيضا لفظ زيد. هذا الاحتمال الأول. ماذا يلزم منه؟ اتحاد الدال والمدلول. أكو محذور في اتحاد الدال والمدلول؟ نعم هناك محذور اتحاد الدال والمدلول. هذا يعني أنك صيرت شيئا واحدا ملحوظا باللحاظ الآلي وباللحاظ الاستقلالي، لأن الدال ما إلها أهمية عندك أنت أصلا. المهم أنت جبت الدال حتى تعبر من خلاله إلى المدلول. بلحاظك أنت هذا مو مهم، مو ممكن، يعني مو مهم بلحاظك أنت الدال، المهم كله هو المدلول. فتلحظ وتنظر إلى الدال نظرا آليا وإلى المدلول نظرا استقلاليا، فجمعت اللحاظين معا. هذا كيف يمكن؟ كيف يمكن أن تحكي بشيء عن نفسي؟ كيف يمكن أن تدل بشيء على نفسه؟ أصلا هي عندما تقول دال ومدلول نفترض المغايرة بينهما، هناك اثنينية، هناك شيئان اثنان، هناك دال وهناك مدلول، وقد دل الأول على الثاني، دال ومدلول. أما أن تأتي بالدال هو نفس المدلول والمدلول هو نفس الدال وعين الدال، هذا اتحاد لا اثنينية بينهما. فإذا النتيجة لا دلالة، لا دلالة اتحاد الدال والمدلول. إما يلزم منه الاستحالة باعتبار لحاظ آلي أو واستقلالي، هذا بيان. وإما يلزم منه عدم الاثنينية، وهذا خلاف فرض الدلالة. الدلالة معناها اثنان، حكاية معناها اثنان، أما الاتحاد معناه الوحدة. خب هذا واحد، هذا الاحتمال الأول، هذا قول الشق الأول. الشق الأول يلزم منه الإشكال الأول المحذور الأول. الشق الثاني أن لا تقصد الحكاية والدلالة، أتيت بكلمة زيد من دون أن تحكي بها عن شيء. أنت أتيت بكلمة زيد وحكمت على هذه الكلمة بحكم أنها لفظ بلا قصد للدلالة، بلا قصد الحكاية والدلالة. إذن يوجد ما يحكي بلا محكي عنه، هذا معنى، هذا معنى هذه من ضيق الخناق. أقول يوجد ما يدل، يعني نحن نقول ما هو قصد الدلالة، بلا مدلول عليه. أصلا لا يوجد قصد الدلالة، أكو موضوع في هذه القضية اللفظية وزيد. لاحظ هاي قضية لفظية فيها موضوع فيها محمولة. القضية الذهنية الموجودة عندك لا يوجد فيها، لا يوجد فيها قصد لشيء، أنت لم تقصد شيئا معينا كم في مقابل الموضوع اللفظي. المحمول اللفظي في مقابله معنى في ذهنك في نفسك، أما الموضوع اللفظي وهو زيد لا يوجد خلفه ما هو محكي عنه ومدلول عليه. خب هذا يلزم منه، هذا الشق الثاني، هذا الشق رقم اثنين، هذا الاحتمال الثاني يلزم منه تركب، يلزم منه تركب تلك القضية الذهنية من جزئين، مع أنه كل قضية لفظية كانت أو ذهنية لابد أن تتركب من أجزاء ثلاثة، من الموضوع، من المحمول، من النسبة بينهما. لابد هناك شيء يحكم عليه بشيء، هذا معناه وجود ثلاثة أجزاء في القضية. أما هنا القضية اللفظية مركبة من ثلاثة أجزاء، زيد هذا هو الموضوع، لفظ هذا هو المحمول، والنسبة بينهما هناك هيئة جملة. أما في ذهنك يوجد محكي عنه هو المحمول، أين المحكي به؟ أين المحكي؟ أين الموضوع؟ أين المحكوم عن عليه؟ يعني الموضوع في ذهنك. أنت قلت لا يوجد قصد حكاية ودلالة بلفظ زيد، هذا معناه قضيتك الذهنية مركبة من جزئين مو من ثلاثة، مركبة من المحمول الذهني والنسبة. إذا أريد ندقق راح يصير هذا أصلا مركبة من جزء واحد وهو المحمول فقط، لأنه المحمول حتى يكون أكو نسبة، النسبة بينه وبين شيء آخر لابد أكو شيء ثاني، وإلا إذا ما أكو شيء ثاني هذا الشيء الثاني ما موجود، والنسبة أيضا ما موجودة بين الأول والثاني، لأن النسبة متقومة بالمنتسبين، فإذا زال أحدهما زال نفس المنتزب وزالت النسبة بينه وبين الثاني وبين الأول. هذا هو إشكال صاحب الفصل. قال هذا لم يلزمك، هذا يلزم منه إما اتحاد الدال والمدلول إن كنت تقصد الحكاية بهذا اللفظ، أو يلزم منه تركب القضية الذهنية من جزئين، مع أن كل قضية لا بد أن تتركب من ثلاثة أجزاء إن لم تقصد الحكاية والدلالة. المصنف يقول قدس سره، هذا الإشكال غير تام في شقيه، يعني أقدر أختار الشق الأول أن اللافظ قصد الحكاية بلفظ زيد، قصد الحكاية ولا يلزم منه إشكاله ولا يلزم منه اتحاد الدال والمدلول. أقدر أختار الشق الثاني أن اللافظ لم يقصد الحكاية بهذا اللفظ زيد عن أي شيء، أقصد أختار الشق الثاني ولا يلزم تركب القضية من جزئين. كيف توضيحه؟ أما بلحاظ الشق الأول، نعم أقدر أختار الشق الأول، اللافظ لفظ زيد وقصد الحكاية به عن شيء. ما هو الشيء؟ شخص هذه الكلمة، شخص زيد، شخص هذه اللفظة، شخص هذه الزاء والياء والدال، شخصها. إذا المحكي عنه هو شخص لفظ زيد، ولا يلزم من ذلك اتحاد الدال والمدلول، وذلك لأنه نحن نحتاج إلى مغايرة. نعم لابد أن يتغاير الدال والمدلول حتى نحافظ على الاثنينية، لابد من التغاير، ولكن من قال لك أن التغاير لابد أن يكون دائما حقيقيا خارجيا؟ ألم تسمع أن التغاير يمكن أن يكون اعتباريا؟ نعم، وأنت أيها الفقيه تقبل بذلك، تقبل أن يكون الإنسان الواحد موجبا قابلا في البيت، موجبا عن نفسه بالأصالة قابلا عن غيره بالوكالة، تقبل بذلك. الإنسان يمكن أن يكون عالما بنفسه، عالما بنفسه يدرك نفسه، هذا عالم بنفسه، كيف يمكن مع أنه العلم لا بد من الغيرية الاثنينية فيه؟ المغاير بالاعتبار، من حيث كونه مدرك فهو عالم، من حيث كونه مدرك فهو معلوم. كذلك في مقامنا، فإن لفظ زيد من حيث كونه لفظ دال، من حيث كونه لفظ صادر من اللافظ هو دال، ومن حيث كونه مقصودا لللافظ يكون محكيا عنه ومدلولا عليه. هاي مغايرة اعتبارية. فإحنا إذا سمعنا كلمة زيد من هذا المتكلم وعرفنا أنه يقصد الحكاية، فإن هذه اللفظة لأنها صادرة، نقول هذه دالة حافية، لأنها مقصودة في قلبه، نقول هذا محكي عنها ومدلول عليها. فهناك مغايرة اعتبارية ولا تشترط المغايرة الخارجية. إذن الشق المحذور الأول مدفوع. خب المحذور الثاني أيضا يمكن أن نختار الشق الثاني، اللافظ قال زيد لفظ ولم يقصد بكلمة زيد الحكاية والدلالة، ولا يأتي هذا المحذور تركب القضية من جزئين، لا، بل مع ذلك هذه قضية مركبة من أجزاء ثلاثة. كيف؟ بأن نقول أن لفظ زيد، هذا اللفظ الذي صار موضوعا في هذه القضية في هذه الجملة، هو بنفسه لفظ للقضية الذهنية. في المتعارف في الأمور الطبيعية يكون موضوع القضية الذهنية شيء آخر غير موضوع القضية اللفظية، يعني المعنى الواقع خلف موضوع القضية اللفظية. زيد إنسان، بلي، ف فإن محمولة فإن موضوع القضية اللفظية هي هو زيد، وموضوع القضية الذهنية معنى زيد هذا الشخص المعين. الموضوع مختلف، هذا من الأمور الطبيعية. كذلك في إرادة النوع والصنف والمثل الموضوع مختلف، لكن هنا في إرادة الشخص الموضوع واحد. فإن هذا اللفظ زيد اللي هو موضوع القضية اللفظية، واللي حتى صاحب الفصول يقبل أن هاي القضية اللفظية مركبة من ثلاثة أجزاء، هذا اللفظ بنفسه نحن قد تصورناه في أذهاننا. خب وإلا كيف يحكم؟ خب لابد أكو تصور، صاحب الفصول ما ينفي وجود التصور، غاية الأمر يقول لا يحكي عن شيء. خو أنا الحاكم عندما قلت زيد لفظ في هذه القضية اللفظية، قلت زيد لفظ، لابد تصورت لفظ زيد ثم حكمت عليه بأنه لفظ، خلاص هذا اللفظ الذي أحضرته إلى ذهنك هو موضوع القضية الذهنية. أين الضير في ذلك؟ أين الضير في ذلك؟ لا ضير في ذلك. إذن يمكن أن نختار الشق الأول وندفع محذوره، يمكن أن نختار الشق الثاني وندفع محذوره. هذا هو تمام الكلام في المرحلة الأولى من هذا الأمر الرابع. قال قدس سره: لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة. الآن المصنف قلت يمر في مرحلتين، يقسم الأقسام الأربعة ويقول أيها ممكن أيها مستحيل، هذه المرحلة الأولى. خب وقد اتضح أن الأقسام الثلاثة الأولى ممكنة جزما وبلا شك ولا إشكال، ماكو محذور، هكذا محاذير ما تجي. أما الرابع عند المصنف أيضا ممكن، خلافا لصاحب الفصول الذي ذكر محذورين لكن المصنف ردهما. هناك مرحلة أخرى بعد اتضاح هاي الأقسام الأربعة الممكنة، كلها استعمالات أو لا؟ هذه مو استعمالات، هذه فشيء آخر كن نسمي أيها هو الصحيح. ديش مرحلة ثانية، اليوم كملنا المرحلة الأولى. الرابع: لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ. القسم الأول: وإرادة نوعه، وإرادة نوعه، نوع ذلك اللفظ. كما إذا قيل ضرب مثلا، ضرب فعل ماض. إحنا لو نقول ضرب كلمة، ضرب لفظ يكون صحيح، لأن ضرب هنا يراد منها النوع يشمل حتى اللي صدرت من فمي الآن، والحال أنه ضرب في هذا المثال لا يشمل ضرب الصادرة من فمي، فإن هذه الضربة اللي صارت في هذه الجملة هي مبتدأ، وإحنا ندري أن المبتدأ لا يكون إلا اسما، فهذه ليست فعلا ماضيا، ضرب فعل ماض. ولذلك أوردوا على المصنف رحمه الله. القسم الثاني: أوصن فيه. هذا أوصن فيه معطوف على نوعه، يعني لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة صنفه، أن يريد الصنف من كلمة زيد. كما إذا قيل زيد في ضرب زيد فاعل. شوفوا هذا زيد الأولى، ماذا أردت منها؟ أردت منها نوع زيد؟ كلا، لأن نوع زيد يعني يشمل حتى زيد الأولى، مع أن زيد الأولى ليست فاعلا. إذن أردت من زيد الصنف، صنف زيد يعني نوعا خاصا، صنفا خاصا، وهي زيد الثانية يعني الواقع بعد الفعل ضرب زيد في ضرب زيد فاعل. لكن بشرط إذا لم يقصد بزيد به بزيد شخص القول، إذا لم يقصد به شخص القول، إذا لم أقصد به زيد الواردة في لساني الآن. خب هذا القسم الثاني، لأنه لو أريد به شخص القول حينئذ هذا سيكون من باب إرادة المثل. ومثله هذا طبعا راح يصير، لاحظوا يا إخوان، إذا لم يقصد به شخص القول، يعني لو كنت قد أردت من زيد الأولى شخص زيد الثانية، هذا راح يصير مثل، ما راح يصير شخص، ما راح يصير شخص، تلاحظون كيف؟
نعم يصير شخص متى تعلم متى؟ لو قلت زيد لفظ فأطلقها مباشرة على زيد الصادرة من فمي. أما هنا زيد لو أردت من زيد الأولى شخص زيد الثانية قطعا يصير هذا مثل أو مثله أو مثله، هذا معطوف على نوعه، يعني ولا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة مثله كضرب، هذا قطعا سهو من القلم، ما يصير ضرب، ما يصير ضرب في المثال، يعني في نفس مثال ضرب زيد، لا ما يصير كزيد، ها كزيد زيد أكون أنا صاير سهو من القلم. وإرادة المثل هذه كزيد في المثال، في نفس المثال اللي قبل قليل قلنا زيد في ضرب زيد فاعل، فيما إذا قصد به شخص القول، إذا قصد به شخص القول. فإذا قصدت من زيد الأولى مو نفس هذه زيد الأولى شخص زيد الأولى، وإنما قصدت به بزيد الأولى شخص زيد الثانية، هذا مثل فيما إذا قصد، يعني إذا قصد به شخص القول. قد يكون المقصود كضرب في المثال، يصير المقصود منه ضرب في المثال الأول عندما قال ضرب مثلا فعل ماض، قد يكون المقصود منه هذا، لكن هذا جقد يصحح العبارة، ما أدري جقد يصحح، لأنه هو أصلا قال فيما إذا قصد، هذا دليل، هذا قرين على أنه في مقابل إذا لم يقصد به، هذا قرين على أنه يتحدث عن نفس المثال الثاني مو المثال الأول. ثانيا لو قلنا مقصود المثال الأول إيش راح يصير؟ ضرب فعل ماض، شنو المقصود بضرب فعل ماض؟ يعني المقصود به تقصد شخص كلمة ضرب فعل ماض، هذه ضرب الصادرة من فمي فعل ماض، هذا إيش راح يسوي؟ هذا راح يجعله داخلا في القسم الرابع مو القسم الثالث. نعم لو كان مقصود المصنف الإعراب بالطريقة اللي بينتها، أنت قلت لي أعرب ضرب زيد، قلت لك ضرب فعل ماض، أقصد بضرب اللي أعربتها الآن، هذه ضرب اللي انطلقت من لسانك، نعم هذا يصير مثال صحيح لما قاله المصنف بهذا البيان. كن سوي إعرابية، قاعد أعرب قاعد أجيب، ولكنه لفظ
كالوضع السابق، يعني يقصد على الإعراب
كالوضع كالوضع السابق،
يعني وضعها صحيح
أي إلا بهذا البيان اللي بينت لكم إياه، أن نقول المقصود بإعراب الكلمة، فد واحد سألني وأنا قلت له ضربة، يعني اللي أنت قلتها هذا فعل ماض أردت المثل. وقد أشرنا في الأمر الثالث، في نهاية الأمر الثالث، إلى أن صحة الإطلاق كذلك، يعني وإرادة نوعه وإرادة صنفه وإرادة مثله، صحة الإطلاق وحسنه، هاي الواو تفسيرية عاطفة على الصحة، الصحة والحسن مثل ما قال لنا أمس المصنف بمعنى واحد، إلى أن صحة الإطلاق وحسن الإطلاق إنما كان بالطبع لا بالوضع. صحة الإطلاق بالي هذا ذكرت في اليوم السابق أن إرادة النوعي والصنفي والمثلي عند إطلاق اللفظ هذا حسن، على أي أساس يكون حسناً؟ إنما كان بالطبع لا بالوضع. أمس هم ذكرنا دليل الوجدان، اليوم راح نذكر دليل ثاني في موردنا، ما هو؟ وإلا كانت المهملات موضوعة لذلك، وإلا يعني وإن قلنا أنه بالوضع لا بالطبع كانت المهملات كديز موضوعة لذلك، يعني للنوع، لإرادة النوع أو لإرادة الصنف أو لإرادة المثل. لماذا؟ لصحة الإطلاق كذلك، ليش موضوعة؟ لأنه يصح إطلاقها كذلك، يعني إطلاق ديز المهملات كذلك وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله، لصحة الإطلاق كذلك فيها في المهملات، صحة إطلاق المهملات وإرادة نوعها. خب أكو مشكلة في ذلك؟ نعم، والالتزام بوضعها كذلك، الالتزام بوضعها كذلك أن نلتزم بوضعها لكي نطلق بها لكي نطلقها ونريد بها النوع. كما ترى واضح البطلان، لأن هذا خلف الفرض. وأما القسم الرابع، وأما إطلاقه وإرادة شخصه، كما إذا قيل زيد لفظ وأريد منه الشخص نفسه، نفس هذا اللفظ الصادر من فمي، ففي صحته بدون تأويل النظر لاستلزامه أحد أمرين: اتحاد الدال والمدلول، أو تركب القضية من جزئين كما في الفصول. خلوا التطبيق إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين. أبين يوم غد، أنا هذا هم وقفني إن شاء الله أبين في يوم غد، هذا يحتاج إلى بيان.